كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. كل فعل توفر سببه على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. كتبت يا شيخ اسمعني. فالمشروع تركه. اجلس يلا يا شيخ اجلس. هذه القاعدة من القواعد المهمة شأنها شأن بقية القواعد والتي ينبغي على طالب العلم أن يكون على علم تام بها، وهي تندرج تحت مبحث عند الأصوليين وهو السنة التركية. السنة التركية، ونبين الأمر ونفصله أكثر من ذلك. فنقول قرر علماء الأصول أن السنة تنقسم باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاثة أقسام. السنة تنقسم باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول السنة الفعلية، والقسم الثاني السنة القولية، والقسم الثالث السنة التقريرية. يبقى فعلية قولية تقريرية. والمعني بالفعلية أن يصف بعض الصحابة أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والمعني بالقولية أي أقواله التي وردت إلينا بالسند الصحيح، والمعني بالتقريرية أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع فعلا أو قولا أو يبلغه عن أحد فعلا أو قولا ولا ينكر على هذا الفعل وذلك القول. يبقى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم أو يسمع فعلا أو قولا، طبعا من الصحابة، أو يبلغه عن أحد من الصحابة فعل أو قول ولم ينكر، ده بنسميه السنة الإيه؟ التقريرية. كويس كده يا أخوانا. بعد ذلك قسم العلماء السنة الفعلية إلى الأقسام الآتية: جبلية وعادية وخاصة وتشريعية. جبلية وعادية وخاصة وتشريعية. الجبلية تعريفها وضابطها كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة، افتح قوس أي الخلقة، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة اللي هي الخلقة. يعني فعل ما يفعله بنو آدم، كأن ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب. بالسامع يا شيخ، كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلية أي الخلقة. والأصل في السنة الجبلية عدم التأسي إلا إذا اقترن بها دليل يدل على مشروعيته. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بياكل، أكل الثريد وأكل الشعير صلى الله عليه وسلم، أنا أقتني به في هذا؟ لا، ما أنتش ملزم. ولكن حينما يقول سم الله وكل مما يليك، واخد بالك، خلاص يبقى أصبح هنا الأمر أطفي عليه الصبغة الشرعية. دي السنة الجبلية. السنة العادية وهي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كعادة بلده وقومه، كعادة بلده وقومه. يعني بلده الحي اللي هم فيه بيعملوا الكلام ده، ففعله لأنهم يفعلون، ولو لم يفعلوا ما فعله. يفعل لأن قومه فعلوا، عادة قوم، ولو لم يفعلوه أي لم يفعلوا قومه ما فعله هو. والسنة العادية شأنها شأن السنة الجبلية، إذا دل الدليل الشرعي عليها بوصف أو بكيفية تصبح سنة تشريعية. مثال ذلك اللباس، اللباس النبي صلى الله عليه وسلم قال البسوا من ثيابكم البيض، خلاص يبقى أصبح هنا من السنة أن يرتدي الإنسان الثياب البيض. وعلى الوجوب لا يحل له أن يسبل ثوبه أسفل الكعبين، فإن فعل يأثم. يبقى هنا العادية اقترنت بشيء من الشرع فأطفى عليها الشرعية في الجزئية دي. ومثال ذلك أيضا إعفاء اللحية وإطلاق الشعر، هذا كان عليه عادة القوم ولا إشكال في ذلك. وخبرك فعلا كل أهل الجاهلية قبل البعثة كانوا يطلقون لحى، أو بمعنى أدق كل الذكور يطلقون لحى. عشان كده ممكن تسمع بعض الناس يقول لك وإطلاق اللحية سنة عادية، لا الكلام ده فيه تلبيس، ما تنقلش كده، هي في الأصل سنة عادية ولكن جاء الشرع بالأمر بفعلها، يبقى انتقلت من سنة عادية إلى سنة تشريعية. واضح يا إخوانا؟ دي النوع اللي بعد ذلك اللي هو النوع الرابع، سنة خاصة، أن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاص به وليس لأمته أن يقتدوا به. يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم خاص به ولا يجوز لأحد أن يقتدي به. اكتب القاعدة اللي جاي دي بقى. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع ما لم يأتي دليل يخرجها عن هذا الأصل. والأصل في أعمال النبي في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع ما لم يأتي دليل يخرجها عن هذا الأصل. واخد بالك؟ يبقى كل شيء الصحابة قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، يبقى دي السنة ويلزمنا الاقتداء بها على نوعية وصفها بالوجوب أو بالاستحباب. طيب واحد قال ده السنة دي جبلية، هات الدليل. التاني قال سنة عادية، هات الدليل. الثالث قال سنة خاصة، هات الدليل. يبقى الأصل الأفعال للتشريع، خدوا بالكم مني كويس، الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع، كالأصل في أقواله أنها من عند الله. فمن قال أنه قالها بمقتضى البشرية هات الدليل، عجز عن الدليل نرجع إلى الأصل. ومن أمثلة السنة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم جمعه بين 9 نسوة في وقت واحد، وأيضا زواجه من امرأة بغير صداق. قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم من سنته أنه يواصل في الصوم، يواصل في الصوم. فلما سئل عن ذلك قال إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. اسمها سنة هنا خاصة. وقد دلت الأدلة الشرعية أيضا على أنه خص بعض أفراد الأمة ببعض الأحكام، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن بعض أفراد الأمة خص ببعض الأحكام. يبقى ممكن الخصوصية تكون للنبي صلى الله عليه وسلم والخصوصية تكون لبعض أفراد الأمة، ولكن بيبقى دليل التخصيص واضح. مثال ذلك رضاع سالم مولى أبي حذيفة من سهل بنت سهيل. رضاع سالم مولى أبي حذيفة من امرأة أبي حذيفة اللي هي سهل بنت سهيل. يبقى الرضاع ده قضية خاصة بمن؟ بسالم مولى أبي حذيفة، ما ينفعش نعممها. واخد بالك؟ طيب أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى أبا بردة بن نيار، أفتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بردة بن نيار بأنه يجزئ أن يذبح عنه عن نفسه في أضحية عيد الأضحى بعناق لم تبلغ السن، وقال تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأم. يبقى ممكن يأتي الدليل بتخصيص بعض العبادات ببعض، واخد بالك؟ ويأتي الدليل بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بعض العبادات. الأمر كله يرجع إلى إخوانا الإيه؟ إلى الدليل. نعم. أن يذبح عناقا، عناق يعني معدة صغيرة، وقال تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. واضح يا إخوانا التقسيمات دي؟ السنة اللي بعد ذلك السنة الإيه؟ التشريعية، وهي الأصل في أفعال النبي، وهي الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، قسم العلماء، خلاص يا شيخاني؟ نعم يا جماعه، اللي هي ما لم يأتي دليل يخرج عن ذلك، دي قاعدة. نعم، لا قاعدة أصولية لأنها خاصة بالأدلة. اتفضل. يا أخونا بيسأل عن السنة الجبلية، أن يفعلها الإنسان محبة للنبي يؤجر، كما قال الشوكاني في إرشاد الفحول. إن فعل الإنسان الاقتباء من يسأل في الجبلية والعادية يؤجر، ولكن لابد أن نراعي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء، حصل؟ مظبوط؟ ينفع البسه؟ في اليمن تلبسهم وفي السعودية تلبسهم، ولكن في مصر بصندباست؟ فعل. هنا من لبس لباس ايه؟ شهرة. زي بالظبط هنا بهنا زي ما قلت لكم قبل كده، ده القميص بتاعنا اهو، الفتحة من قدامه زي كده، واحد قام ايه؟ مرجعه لورا. واخد بالك انت ازاي؟ وخلى مرته تزرعه له من ورا. ده لباس شهرة. واضحة يا اخوانا ديت؟ فيجب ان نفصل ده بذلك. ها. وكذلك إطالة الشعر. واخد بالك؟ ولكن هذا اخواني يعني لا نستطيع أن نقول من فعله أنه أراد أن يخالف الناس وينشهر، لا، لأن هذا وارد وموجود يعني. معايا أخوانا كده؟ طيب. قسم العلماء السنة التشريعية باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. قسم العلماء السنة التشريعية باعتبار صدورها من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين. سنة فعلية وسنة تركية. وهذا التقسيمة دي ممكن تشكل على البعض، حلها ايه؟ ان الترك فعل. الترك ايه؟ عشان تفهم يعني، مثلا ايه؟ انا بصوا يا مشايخ، انا شلت الكبده من هنا حطيته لهنا، ده اسمه فعل. اسمه ايه؟ فعل. طب بصيت له وما عملتش في حاجه، اسمه فعل برضه. فالفعل فعل والترك فعل. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ها، لبئس ما كانوا يفعلون. فالترك فعل كما ان الفعل فعل. طيب اكتب وتنقسم السنة التركية باعتبار نقل الصحابة إلى قسمين. وتنقسم السنة التركية باعتبار نقل الصحابة، أو لك أن تقول باعتبار وصولها إلينا، ديت أو ديت، وصولها إلينا، إلى قسمين. أول قسم التصريح من بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا ولم يفعل. التصريح من بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعل. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيح من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. ولم يسبح بين، افتح قوس، أي لم يتنفل بينهما. قاله النووي. التسبيح هنا بمعنى الايه؟ النافلة اللي هي الصلاة. معايا اخوانا كده؟ يبقى هنا ايه يا اخوانا؟ الصحابي صرح بان سيدنا النبي ايه؟ ها؟ ترك هذا الشيء اللي هو ترك الاذان. اللي هو ترك الايه؟ الاذان. نعم. في مسلم من حديث جابر يقول جابر اتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة وصلى المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا. لم يسبح معنى ايه؟ لم يصلي ايه؟ نافلة. يبقى هنا جابر بن عبد الله صرح بامرين اثنين يا اخوان، ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاذان للصلاة الثانية، صح؟ هو اذان واحد. وايضا ترك السنة، ترك سنة المغرب البعدية وترك سنة العشاء اللي هي القبلية. صرح جابر بهذا. يبقى هنا دي سنة تركية وصلت الينا عن طريق تصريح الصحابي بان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ تركها. الصورة الثانية، عدم نقل الصحابة، عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله أحد ولا حدث به أبدا علم أنه لم يكن. ودي مهم احفظوه، عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم البت ولا حدث به في مجمع أبدا علم أنه لم يكن. لحظة واحدة، علم أنه لم يكن. اكتب بقى كده، عدم النقل يستلزم عدم الفعل، عدم النقل يستلزم عدم الايه؟ الفعل. الكلام ده مهم، احفظها كويس. عدم النقل يستلزم عدم الفعل، كويس؟ نعم. ما لسه هنتكلم، ما خلصناش. ده انا بس بأصل مسألة ايه؟ السنة التركية، لان فيها شبهات كتيرة جدا. وقرأت بحث بعض الناس انه لا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الطرق، ودي مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة جدا، لان بيترتب عليه فعل كثير من البدع. فالذي عليه اهل السنة والجماعة وجمهور اهل العلم انه كما يقتدى به في الافعال يقتدى به في الطرق. فعاوزين نفهم ايه معنى كلمة يقتدى به في الطرق، واخد بالك؟ يبقى عدم النقل يستلزم ايه؟ عدم الفعل، واضحة؟ عدم النقل يستلزم عدم الفعل. معنى كلمة عدم النقل اي لم ينقل اليه. فتشنا في دواوين كتب اهل السنة، حاضر، وفتشنا في كل المصادر، لم نجد احدا من الصحابة حدث بهذا الفعل ولو مرة واحدة. فلما لم ينقل علم انه لم يفعل. اكتب شبهة، شبهة. قولهم عدم النقل يستلزم عدم الفعل، مش ده اللي احنا قلناها دلوقتي؟ الشبهة ده بتقول ايه؟ ما ادراك انه فعل ولم ينقل، انه فعل ولم ينقل. ما احنا بنقول ايه؟ عدم النقل يستلزم عدم الايه؟ الفعل. فبقول لك ايه؟ ايش عرفك يا اخي؟ ما جاي سيدنا النبي فعله وما حدش قال لنا، ها؟ ما هو لحظة واحدة، يبقى ايه؟ بقول ايه؟ ما ادراك انه ايه؟ ها؟ فعل ولم ايه؟ ولم ينقل. نرد ازاي؟ من وجهين اثنين، فضل. الرد من وجهين. الوجه الاول ان الصحابة رضوان الله عليهم نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. من صلاة وجهاد وضحك وغضب وقعود وجلوس، وكان متكئا فجلس، فلا يليق من حالتهم هكذا أن يتركوا أمرا دون النقل. أن الصحابة نقلوا لنا كل شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة ومن حج ومن جهاد ومن ضحك وغضب وقعود وجلوس وغيرها، فلا يليق من حالتهم هكذا أن يتركوا هذا الأمر دون النقل. وده كلام عقلي مقبول، يعني يقول لك كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتفتق من وجهه حب الرمان فغضب واشتد غضبه، واخد بالك، يتحضر من وجهه مثل اللؤلؤ والمرجان. قال لا، يبقى من نقل هذا يستحيل في حقهم أن يحدث الشيء ولم ينقله. كويس، ده الوجه الأولاني. الوجه الثاني، لو صح هذا السؤال وقبل، اللي هو ايه، ما أدراك أنه فعل ولم ينقل. لو صح هذا السؤال وقبل، دي بنسميها ايه بقى يا اخوان، خدوا بالكم منها لأنها مهمة جدا. اللي انت لما تيجي تتناقش مع انسان تختلف معه في قول، بتبدأ ترد القول عليه، ده الرد الاولاني او الخطوة الاولى، بترد قوله. يعني واحد مثلا يقول لك ايه، لا بأس مثلا بدخول المجالس النيابية، انت بتجيب ادلة على المنع. كويس، بعد ما تجيب ادلة بقى تقول له ايه، من لوازم قبول قولك، من لوازم ايه، يعني احنا هنسلم ان احنا سمعنا كلامك. شوف بقى ما يترتب على هذا الكلام، من لوازم قبول قولك، فبنثبت اللوازم انها لوازم باطلة اتفق انا وهو عليه، فاذا ثبت بطلان اللازم بطل الملزوم، ودي من اقوى البراهين على سقوط حجة المبتدعة. فاحنا بنقول اهو، لو صح السؤال السابق وقبل، من لوازمه، من ايه، من لوازمه، يستحب الاذان للتراويح. كويس، فان قيل من اين لكم انه لم يفعل، قيل لعله فعل ولم ينقل. صح كده، واحد يأذن التراويح، قلت له ما أذنش، قال لي ليه، قلت له لم يرد، قال لي ايش عرفك، مظبوط كده ولا لا، ما ادراك انه فعل ولم، ما هو اللي قال الاول، فانا بمشي معاك اهو. استحب اخر اذن التراويح، طب يا عم جبتها منين، لم يرد، قال له ايش عرفك، لعله فعل ولم ايه، ولم ينقل، ولا هو متفقين ان ما فيش بقى حاجه اذن التراويح، مش حاجه اسمها اذان التراويح. فلما اتفقت انا وهو على بطلان اللازم بطل الايه، الملزوم. واضح يا اخوانا، لاستحب لنا اخر اهو، لاستحب لنا اخر، استحب يعني قالك مستحب ايه، الاغتسال لكل صلاه، الاغتسال لكل صلاه. فان قيل له انه لم ينقل، قال وما ادراك، لعله فعل ولم ينقل. كويس كده، واستحب لنا ثالث، صلاة النصف من شعبان، فإن قيل له من أين لكم أنه لم يفعل، قيل لعله فعل ولم ينقل. فلما علم بطلان ذلك دل على أن كل ما لم ينقل علم أنه لم يفعل. فلما علم بطلان ذلك دل على أن كل ما لم ينقل علم أنه إيه، لم يفعل. واضح يا إخوانا الجزئية دي، حد يرد علي، مش مشكلة، لازم أصبر. يبقى كل ما لم ينقل علم أنه إيه، لم يفعل. تفضل، ما أسمع. نعم، بس هو الاشكال كلامه فين، بيقول لك ما هو ممكن تكون اتعملت واحنا ما دريناش، فاحنا بنثبت لوازم قوله، خاصة ان هو بيتكلم هنا في البدعة الاضافية وليس في البدعة الاصلية. وخد بالكم الاثنين في بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية ما لم يدل عليها دليل لا كلي ولا تفصيلي، أما البدعة الإضافية ما دل عليها الدليل من وجه، اللي هو مثلا الأذان للتراويح. واحد يقول لك ازاي؟ طب ما هو أصل التراويح صلاة والصلاة لا أذان، واخد بالك، والصلاة جماعة. ففي الحالة دي هو بيستدل على هذا لكي يثبت البدعة الإضافية وليس البدعة الأصلية. طيب يا أخوان اكتبوا. فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأفعال يقتدى به في الطرق ولا فرق، فكما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأفعال يقتدى به في الطرق ولا فرق، فكما، وده كلام ابن القيم، فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل، فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بترك ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لا يتقرب إلى الله بفعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ها كتبتوها؟ كتبت شيخ سمير؟ خلصتها؟ طيب تاني. فكما لا يتقرب إلى الله عز وجل بإيه؟ بترك ما فعل النبي. نفهمها دي الأول. واحد يتقرب إلى ربنا عز وجل بترك ما فعل النبي، قال اليوم السبت سأتقرب إلى الله بترك سنة المغرب القبلية، كان ده مقبول ولا غير مقبول؟ غير مقبول مطلقا أبدا. إزاي أتقرب إلى الله بترك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى دي متفق عليه. كذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل بفعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق. كذلك لا يتقرب إلى الله عز وجل ها بفعل ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق. طيب يا اخوانا، كما تعلمون ان العبادات مقرونة بتحقق اسباب، يعني سبب العبادة موجود نعمل العبادة، اللي بيسموه ايه مناط العبادة، سبب العبادة اللي هو مناط العبادة. طيب الاشياء اللي النبي صلى الله عليه وسلم تركها هل على الاطلاق ولا فيه ضوابط معينة للترك؟ الجواب هناك ضوابط معينة وعليه. اكتب. ما تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يخلو من ثلاث حالات. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من ثلاث حالات. تفضل. كذلك الترك ده الاصل فيه، ولكن احنا بنفصل بحيث ايه ان فيه نوع معين تركه ليس بسنة، وفي انواع معينة تركها السنة، وفي انواع معينة ان ذهب المانع تفعل وان لم يذهب المانع تترك. تفصيل. ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو عن ثلاث حالات: ان يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، يعني سبب الفعل مش موجود، واخد بالك؟ زي بالظبط مثلا لو حبينا نضرب مثال، ترك النبي صلى الله عليه وسلم ترك النبي صلى الله عليه وسلم ركوب الخيل مع وجود المقتضي لها وهو الجهاد والسفر والضرب في الأرض، يبقى لو حدث هذا يبقى الترك ايه؟ السنة. يبقى هنا يقول السلامة ترك مع وجود المقتضي. طب ترك مع عدم وجود المقتضي، يبقى النوع الاولاني ان يترك الفعل لعدم وجود المقتضي له، ده خلاص. الحالة الثانية أن يترك الفعل، أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وذلك بسبب المانع، يترك الفعل مع وجود المقتضي له بسبب المانع، يبقى المقتضي للفعل موجود ولكن وجد مانع فمنع من القيام بالفعل. طب لو ذهب المانع يفعل، طب لو ظل المانع موجود لا يفعل. يبقى إذا ذهب المانع وتركنا يبقى الترك هنا من السنة. وذلك يا أخوان مثال ذلك، مش فهمها؟ أمزح حالاتي. تاني يا أخوان بنقول إيه؟ أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له. إيه معنى المقتضي يا ماجد؟ أنت اسمك ماجد؟ ما هو؟ ما شاء الله بس نظارة وزي الفل له. قول يا هاد سبب الفعل، يبقى في سبب معين موجود، السبب ده هو من أجله النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يفعل كذا فطرق، بس تركوا لقعدنا نبص ونلف لقينا فيه مانع موجود. يبقى المقتضي او سبب الفعل موجود ولكن في مانع، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الشيء لوجود المانع مع ان المقتضي ايه موجود. مثال ذلك ترك الاستمرارية في صلاة التراويح، ترك الاستمرارية في صلاة التراويح المقتضي لها موجود ولا مش موجود؟ ايه هو يا مجد المقتضي هنا؟ ماجد المقتضي لصلاة التراويح اللي هو ايه؟ حصول الثواب والاجر من الله عز وجل، مش هو ده السبب العبادة اللي احنا بنعبدها من ربنا عز وجل؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ترك صلاة التراويح مع وجود المقتضي لها، ولكن المنع ايه؟ هو الذي صرح صلى الله عليه وسلم خشيت ان ايه؟ ان تفرض عليكم. واضح يا اخوانا؟ خشيت ان تفرض عليكم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفعل مع وجود المقتضي له لأن المانع موجود. فإذا ذهب المانع نرجع للإيه؟ للمقتضي موجود، يبقى نفعل. الحالة الثالثة أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع، أن يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع، فيكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. فيكون الترك هو السنة والفعل هو البدعة. يبقى ترك مع وجود الإيه؟ المقتضي ومفيش موانع، يبقى الفعل هو الايه؟ البدعة والترك هو السنة. طيب ترك مع وجود المقتضي والمنع موجود، ها؟ يبقى لا نفعل الا اذا انتفى المانع، المنع موجود نصر. طيب ترك مع عدم وجود المقتضي، خلاص ده ما نتكلمش فيها اصلا معايا يا اخوانا كده، لان المقتضي ايه مش موجود. واضح يا اخوانا الجزئية دي؟ طيب مثاله الامر الاخير اللي هو ان يترك الفعل مع وجود المقتضي له وانتفاء الموانع. ترك النبي صلى الله عليه واله وسلم القراءة على الاموات من الاحياء، اي قراءة القرآن، فالمقتضي لها موجود اللي هو الرحمة للميت ومفيش موانع، فهنا الترك هو الايه؟ الترك هو الايه؟ السنة، والفعل هو الايه؟ البدعة. ده.
أن يترك الفعل المقتضي له وانتفاء الموانع. النبي صلى الله عليه وسلم قال استغفروا لأخيكم أنه الآن يسر.
فإنه الآن يسر.
فإنه الآن يسر. نعم. إذا قام أحد وقال نحن نستغفر للميت على القدر أنه يسأل والنبي أمر بذلك.
نعم، أخونا بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أبي داود وسنده حسن من رواية عثمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فقام رجل وصاح بأعلى صوته قال احنا بنستغفر له الآن إن داع فأمنه. نقول هذه بدعة لأنها خالفت الشريعة في الكيفية. معايا؟ زي بالضبط عارفين ايه حديث البخاري، إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد ايه لغوت. ده حديث البخاري. واحد وهو بيأذن بين يدي الإمام أم أي للحديث، واخد بالك؟ يعني واحد الإمام على المنبر وواحد بيأذن، وبعد ما أذن خلص الأذان قال إيه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد ضغط أنصته تؤجره فضل فيه نخطب واخد بالك بدع لأن خالف السنة هنا فين في الكيفية واخد بالك فقول النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم أمر بالاستغفار والاستغفار طلب المغفرة للميت ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ودعا للميت جهرا أو دعا أحد من بعده من السلف الصالح هذا لم يرد فلما لم يرد مع وجود المقتدر في عينه وذهاب المانع علم أن الفعل هو البدعة والترك هو الإيه السنة فضل أخونا بيقول حتى لو احتد البعض بدعاء الناس بص يا أخي الفاضل دعونا نتكلم بشيء من الواقعي أنا حضرت جنازة واخد بالك وبعد انتهاء من الجنازة وجدت من المناسب أن أعظ الناس موعظة وهذا جائز الموعظة عند القبر جائز بس ليست على الدوام فوعظت الناس موعظة وبعد أن أنهيت كلامي يا أخوانا عاوزين ندعي للميت بأي دعاء تحفظه بس خلاص هو مش الجنازة ده كان بيصلي على الميت قول له اللي قلته في المقبرة في المسجد قوله عليه دلوقتي بس أو ممكن يقول إيه ومن لم يحفظ شيئا من الدعاء فليقل اللهم ثبت عند السؤال بس أما نفتح المجال بقى ونقول وأمين وأمين ونقعد بقى نطول في الدعاء واخد بالك وممكن يكون اللي ميت مثلا يعني حبيبه ولا قريبه ولا حاجة أو عاوز يجامل أبوه ولا كلام من ده لا كده دخلنا في سكة مش كويسة خالص فهذا مخالف وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضحت يا اخوانا التأصيلات ديت عشان نبدأ نشرح القاعدة ده كله تأصيلات للقاعدة نكمل القاعدة بقى القاعدة بتقول اللي احنا خدناها اهو كل شيء توفر سببه اللي هو الايه المقتضي له معايا يا اخوانا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع ايه فالمشروع تركه فالمشروع تركه مثال ذلك الطواف حول القبور الطواف حول القبور من يفعله الناس الآن يفعلونه إيه ها؟ تعبدا وأريد منك أخي أن تفرق بين البدعة وبين المعصية البدعة يفعلها الرجل تقربا إلى الله والمعصية يفعلها الرجل أو المرأة وهو يعلم أنه يعصي الله فرق بين هذه وبين ذاك فالرجل الذي يطوف حول القبر باتفاق أهل الأرض يطوف تعبدا والرجل الذي يحضر احتفال مولد البدوي أو مولد فلان معروفة كده بيحضروا إيه تعبدا دي مسألة منتهية يا أخوان واخد بالك فالذي يفعل هذا تعبدا بنسأل هل هذا الفعل وهذه الأشياء كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم القبور كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تلاحظوا يا أخوانا ان دايما كده المعصية بتولد معصية والطاعة تولد طاعة انظر لما خالف المسلمون الشرع في بناء القبور ورفعوها عن الارض وبنوها وجملوها او وجملوها ترتب على ذلك ايه كما نرى كما نرى لكن لو اقتدوا بالهدي وجعلوا القبور مسواة بالارض ما وصلنا لهذا القبر مسوى بالارض هتوف عليه ازاي ولكن لما شيدوه وجعلوا عليه القباب والمقصورات والقماش الأخضر وغيرها خلاص ترتب على معصية بتجيب معصية كما أن الطاعة تولد إيه طاعة نقول فالطواف حول القبور غير مشروع حتى لو كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجه ذلك أن القبور كانت في عهده ومقتضي العبادة متوفر ولا يوجد مانع فالترك هو السنة والفعل هو البدعة كانت في زمنه موجودة صلى الله عليه وسلم والمقتضي للعمل موجود اللي هو ايه التقرب الى الله سبحانه وتعالى فلما لم يفعل مع وجود المقتضي وذهاب المانع علم ان الفعل هو البدعة والترك هو السنة مثال اخر الذكر الجماعي دبر الصلوات الخمس الذكر الجماعي دبر الصلوات الخمس. فيه كده في بعض الأمكنة كان موجود عندنا في القرية وربنا عنه واندثر. كان أيام الأول ساعة ما رجل يسلم الإمام يسلم يبدأ يختم الصلاة يقول نختم الصلاة يا جماعات الإمام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وخبالك له صيغة معينة كده كانوا بيقولوه وكله وراه على السبحة أو على أديه وخبالك وفي الآخر بقى وقال ربكم الأولى استجابه كل واحد على آخره بقى إن بقى الوقت ده هو وقت إجابة الدعاء وخبالك. طبعا الكلام ده كله غير موجود ليه؟ لوجود المقتضى لفعله في عهد النبوة وذهاب المانع. فلما لم يفعل علم أن الفعل هو الايه البدعة والترك هو الايه السنة. أكمل كلامي يا مشايخ؟ طيب يبقى الذكر الجماعي بعد الصلوات بعد الصلوات الخمس دبر كل صلاة هذا مع وجود المقتضى لفعله وتركه النبي صلى الله عليه وسلم فالترك هو الايه السنة والفعل هو الايه هو البدعة. طيب كذلك الذكر الجماعي غير دبر الصلوات. لا أذكار الصباح والمساء أيوة الذكر الجماعي مطلقا مع أخوانا الذكر الجماعي مطلقا هذا لا يجوز لورود الدليل على منعه هذه واحدة. والأمر الثاني القاعدة اللي احنا بنقولها الذكر الجماعي بل الذكر أيضا من أعظم العبادات كما تعلمون ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعله فإن الترك هو السنة والفعل هو الإيه البدعة. كذلك من الأمور التي ينبغي أن نراعيها ونجهر بها وإن خالف الجميع وهي التكبير في صلاة العيدين. وأبلغ يا فضل وأعني بالتكبير لي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بالصيغة الواردة في المصلى. بقى الناس بتقيس الفريقين وده يقول وده رد على ده ما ينفعش الكلام هذا لم يرد. كل يكبر في نفسه ويسمع نفسه. طب هتبقى غوغائي والله الشرع قال كيف سماها انت زي ما تسمها بقى ولكن الدليل الشرعي دل على ذلك. اما انهم يوحدون وده رد طب استنى شويه طب اظبط المساله طب مش عارف ايه ده كده بقى نحمس في دربوك واخد بالك. يبقى الصواب في هذه المساله ان يذكر العبد ربه عز وجل بالتكبيرات الوارده يسمع نفسهم ولا يكون هناك ذكر ايه جماعي. واضح يا اخوانا المساله. اما الاذكار التكبير في العيدين اللي هي الصيغه الثابته في كما قل في كتب الشافعية اللهم صل على محمد وعلى أزواج محمد وعلى أنساب سيدنا محمد الصغة الطويلة ديت هذه غير مشروعة غير مشروعة وينبغي أن نحاول جاهدين على نشر السنن وقمع البدع. معي يا أخوانا ماشي يا أخوانا أكمل القاعدة عشان أخلصها. مثال آخر صلاة الرغائب. صلاة الرغائب الرغائب هي راحت اندثرت بس ممكن ما سمعتش واحد يقال لي فاهم رجعنا ده سبب الحاجة اللي هي تصلى في ليلة 27 من رجب تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضي لفعلها واخد بالك وذهاب المال. نعم الرغائب. طيب مسألة عاوزين نخلص القاعدة عشان فاضل فيها بسيط ما يحتاجش نخليها للقاء القادم. هقول لكم معايا هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم للشيء يدل على الكراهة على كراهة فعل المتروك أم يدل على التحريم؟ السؤال واضح؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للسنة التركية بقى الشيء المتروك ده فعله مكروه ولا محرم؟ انا سألتك واضح السؤال. السؤال مفهوم ولا لا؟ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بقى مع ايه مع ولود المقتضى لفعله وذهاب الايه المال ده اللي بنتكلم عنه هل هذا الشيء الذي تركه سيدنا النبي وفعله مسلم مكلف الفعل ده هل هو مكروه ولا محرم؟ ده السؤال. الجواب ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم للفعل لا يخلو عن حالتين. أن يكون الترك مجردا عن النهي القولي، أن يكون الترك مجردا عن النهي القولي، بمعنى ترك ولم ينهى عن فعله باللسان. كويس. فإن فعل الشخص هذا الشيء المتروك مع وجود المقتضي لفعله فهو بدعة. الحالة الثانية أن يكون الترك مقرونا بنهي قولي، مقرونا بإيه؟ بنهي قولي، فيدل على تحريم الفعل وبدعيته. مثال: ما هو لو صبرت كان القتل. مثال: ترك البناء على القبور، ترك البناء على الايه؟ على القبور. يعني ايه؟ نعمل البدرون قبور وفوقه عمارة 10 ادوار، هذا متروك ولا مفعول؟ قرن الترك بالنهي القولي. قرن ايه؟ الترك بالايه؟ بالنهي القولي. فدل على أن الفعل في حد ذاته محرم، ومن فعله تعبدا ابتدع. يكون وسط. وسط هذا انت ولا عامل له قال انت تاني يا مشايخ كده تاني؟ بنقول ايه؟ سيدنا النبي ترك الفعل ونهى عنه، واخد بالك؟ يبقى النهي هنا مقرون بالايه؟ او قصدي الترك هنا مقرون بايه؟ بالنهي. فاحنا بقول في هذه الحالة ان فعل فالفعل ايه؟ محرم، ولو تعبد بالفعل ها ابتدع. طب لو فعل من غير يتعبد يأثم. وضحت ولا لسه؟ دليل ذلك ما ثبت في مسلم من حديث ابي الهياج الازدي قال علي بن ابي طالب حديث ابي الهياج الازدي قال لي علي بن ابي طالب: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قاعدة سهلة النهاردة، ما فيش فيها مشكلة خالص. الوقت خلص يا دريس، ولا برد عليه احد. قال: الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تدع تمثالا الا طمسته، ولا قبرا مشرفا الا سويته. هنا سؤال مهم جدا، يقول اخونا: هل هذه القاعدة خاصة بالعبادات فقط دون الأطعمة؟ نعم، تكلم في الأمور التعبدية، تكلم في الأمور الايه؟ التعبدية، اللي احنا قلنا ايه؟ المقتضي لفعله. معنى المقتضي اي السبب الذي من اجله نعبد الله عز وجل، السبب ده موجود. فلما تركه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب دل على ان الفعل هو السنة، ولا دل على ان الترك هو السنة والفعل هو الايه؟ هو البدعة. جزاكم الله خيرا.